بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنستكمل معا مواقف من تاريخ أمتنا ونحن في السيرة النبوية بعد انتصار بدر الكبرى وفضل الله عز وجل العظيم على المؤمنين وغنائم وفوز عظيم جدا. وذكرنا ما كان من مؤامرة صفوان ابن أمية وعمير ابن وهب الجمحي لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وفشل هذه المؤامرة بل وإسلام عمير ابن وهب الجمحي. وبعد ذلك هناك غزوة السويق. في الفترة التي كان الكفار واليهود والمنافقون وصفوان ابن أمية كلهم في الوقت الذي كانوا يكيدون كيدا ويرصدون المؤامرات، كان أبو سفيان يفكر في عمل سريع يتعجل به، يريد يعني حفظ ماء الوجه، هزيمة منكرة حصلت لكفار مكة، فأبو سفيان يريد يعني يفعل أي شيء بحيث يعني يخفف أثر الهزيمة، يحفظ به مكانة قومه ويبين أنهم ما زال عندهم قوة. وكان أبو سفيان من شدة الغيظ مما حدث في مكة في بدر أقصد، كان قد نذر ألا يمس رأسه ماء من جنابة حتى يغزو محمدا. كان قال أنا لن أعاشر النساء أبدا ولا أغتسل حتى أغزو محمدا صلى الله عليه وسلم وأخذ بالثأر. فخرج في 200 راكب، خد 200 فارس معاه ليبر يمينه حتى نزل بصدر قناة إلى جبل يقال له نيب، من المدينة على بريد أو نحوه، على بعد بريد. البريد 12 ميل، البريد 12 ميل، والميل كيلو 600 متر، ف 12 ميل يعني نحو 21 كيلو من المدينة، قريب يا اخوان، 21 كيلو شيء قريب. ولكنه لم يجرؤ على مهاجمة المدينة جهارا، خاف يهجم مرة واحدة على المدينة، مدينة فيها أناس يحبون أن يموتوا في سبيل الله. فقال فعمل يعني أشبه بعمل قطاع الطريق القراصنة، دخل في ضواحي المدينة في الليل مستخفيا تحت جنح الظلام، ودخل المدينة فعلا، وذهب إلى حيي بن أخطب اللي هو زعيم بني النضير اليهود المجرمين، فاستفتح بابه فأبى وخاف، خبط من أبو سفيان من مكة، قال له لا حيي بن أخطب مرعوب يخاف أن يقتله المسلمون، هذه خيانة. فانصرف إلى سلام بن مشكم وهو سيد من سادات بني النضير أو بني قريظة، وهو صاحب كنزهم الذاك، فاستأذن عليه فأذن له فقراه، يعني أكرمه وأطعمه وسقاه الخمر، وبطن له من خبر الناس، أخبروا المسلمون يفعلون كذا ومحمد وهم مسرورون بالنصر ثم خرج أبو سفيان في عقب ليلته حتى أطأ أصحابه، فبعث مفرزة منهم، انتخب مجموعة منهم، أغارت على ناحية من المدينة يقال لها العريض، قال لمجموعة منهم اهجموا على منطقة العريض، اقطعوا واحرقوا النخيل اللي هناك وهدموا الأسوار، فقطعوا واحرقوا أسوارا من النخل، ووجدوا رجلا من الأنصار وحليفا له في حرث لهما، في حقل لهما يعني، فقتلوهما وفروا راجعين إلى مكة، عملية إجرامية، فروا راجعين إلى مكة. وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر، طيب ليه هربتم إلى مكة؟ لو أنتم يعني شجعان فعلا انتظروا المواجهة، لكن فروا إلى مكة. فسارع النبي صلى الله عليه وسلم لمطاردة أبي سفيان وأصحابه، ولكنهم فروا ببالغ السرعة، معهم خيول وفروا، وطرحوا سويقا كثيرا من أزوادهم، معهم سويق، السويق شيء زي الشعير زي البليلة كده يأكلونه، أخذوا يرمون الأشياء يتخلصوا من الأحمال، ويرمون التموينات يتخففون بها، فتمكنوا من الإفلات ولم يدركهم النبي صلى الله عليه وسلم. ووصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قرقرة الكدر، منطقة وجلس فيها ثم انصرف راجعا، وحمل المسلمون ما طرحه الكفار من سويقهم وسموا هذه المناوشة بغزوة السويق، لأن فيها النبي صلى الله عليه وسلم خرج، واللي يخرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم يسمى غزوة، وفازوا فيها بالسويق فسموها غزوة السويق. وكانت في ذي الحجة في العام الثاني من الهجرة بعد موقعة بدر بشهرين، والنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج لمطاردة أبي سفيان كان استعمل أبا لبابة ابن عبد المنذر رضي الله عنه على المدينة، يعني مستخلفا نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه غزوة. طيب، وهذه الغزوة قتل فيها اثنان غيلة من الأنصار، وفاز النبي صلى الله عليه وسلم ومجموعة معه بسويق وتموينات ألقاها الكفار تخففا منها. ثم بعد ذلك هناك غزوة في العام التالي اللي هو في الشهر التالي مباشرة، احنا كنا في ذي الحجة عام اثنين، الآن في المحرم عام ثلاثة، فغزوة ذي أمر، وهي أكبر حملة عسكرية قادها النبي صلى الله عليه وسلم قبل معركة أحد، حدثت في المحرم. والسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده طلائع واستخبارات تنقل إليه الأخبار، نقلت إليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبارا أن جموعا كثيرة من بني ثعلبة ومحارب، من قبيلة بني ثعلبة ومحارب، تجمعوا يريدون الإغارة على أطراف المدينة، سمعوا أن في غزوة اسمها السويق، فقالوا نهجم على المدينة. فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين، وخرج في 450 مقاتلا ما بين راكب وراجل، الجيش قوام 450، منهم راكبين الخيول والإبل ومنهم مشاة، واستخلف على المدينة عثمان بن عفان رضي الله عنه. وفي أثناء الطريق قبضوا على رجل يقال له جبار من بني ثعلبة، قبضوا عليه فأدخلوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعاه إلى الإسلام فأسلم، الحمد لله ربنا شرح صدره أسلم، فضمه إلى بلال، قال يا بلال هذا أخوك، وصار جبار هذا دليلا لجيش المسلمين إلى أرض العدو، هو منهم من بني ثعلبة وعارف الطريق جيدا، فصار هو الدليل للجيش. والأعداء لما سمعوا ألقى الله في قلوبهم الرعب فتفرقوا في رؤوس الجبال لما سمعوا بقدوم جيش المدينة، أنتم كنتم تريدون الهجوم، الآن جبناء تفرون، أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد وصل بجيشه إلى مكان تجمعهم، وهو منطقة ماء، يعني منطقة فيها بئر مشهور، والمنطقة اسمها ذو أمر أو ذو أمر، فأقام هناك بقية شهر المحرم وصفر كله ليشعر الأعراب في كل مكان بقوة المسلمين، ولينتشر الرعب والخوف في قربوعهم وقلوبهم، ورجع إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. طيب، لسه ما وصلنا لغزوة أحد. ثم مسألة عجيبة، وهي قتل كعب بن الأشرف. وكعب بن الأشرف هذا من سادات اليهود، طاغوت من طواغيت اليهود، وكان من أشد اليهود حنقا على الإسلام والمسلمين، يكره الإسلام والمسلمين كرها عظيم، ومن أشد الناس إيذاء للرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدعو اليهود إلى حربه، يا يهود احنا أقوياء واحنا كثيرون واحنا معانا سلاح و وكان أصلا من قبيلة طيء من بني نبهان، وأمه من بني النضير، وكان غنيا جدا مترف، وكان معروفا بجماله في العرب، وكان شاعرا من شعرائها، وكان يعيش في حصن مخصوص في شرق جنوب المدينة، جنوب شرق المدينة، في أواخر ديار بني النضير، طاغوت من الطواغيت، غني جدا جميل جدا، فارس شاعر. طيب، فلما بلغه أخبار انتصار المسلمين من معركة بدر والقتل صناديد قريش وزعماء قريش في بدر، فتعجب وقال أحق هذا؟ هؤلاء أشرف العرب وملوك الناس، كيف؟ والله إن كان محمد أصاب هؤلاء القوم لبطن الأرض خير من ظهرها، كما تقول الآن، يعني بلد عربية صغيرة قتلت مثلا سادات الأمريكان وزعماءهم مثلا، فتعجب وقال ظهر الأرض بطن الأرض خير من ظهرها. فلما تأكدت الأخبار عنده أخذ عدو الله يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، يشتمل النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين ويمدح عدوهم الكفار ويحرض الكفار على المسلمين. فهل اكتفى بذلك؟ لا، بل انطلق إلى قريش ودخل مكة ونزل على المطلب بن أبي وداع ضيفا، المطلب بن أبي وداع السهمي، وأجعل ينشد الأشعار يبكي فيها على أصحاب القليب من قتل المشركين، ينشد أشعار قاف مات أبو الحكم بن هشام وا وا وا. يندب القتل من المشركين، وبذلك طبعا تسور سائرة القرشيين وتسور حفيظتهم ونفوسهم تشتد حقدا على النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ يدعوهم إلى حرب النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ لازم تاخذوا سأركم، معركة بدر انتهت، أنتم الآن لابد أن تأتوا إلى المدينة وتقاتلوا محمدا وتستأصلوه. وهنا اجتمع به أبو سفيان وسادات المشركين، وأرادوا يتأكدوا شيء، هم عارفين أن اليهود هم أهل العلم وأهل الكتاب السابق، فقالوا نسأله. فقالوا له: أديننا أحب إليك أم دين محمد وأصحابه؟ أنت يهودي يا كعب بن الأشرف، يعني تعبد الله عز وجل الواحد، وطبعا عندك ضلال وعندك عناد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنك لا شك في العبادة أفضل وأهون من الذين يعبدون الأصنام، فكيف يعني؟ فالجواب المعروف أن محمد وأصحابه أهدى سبيل، هذا هو الجواب المعروف. ولكن كعب بن الأشرف واليهود أهل كذب وأهل تحريف وأهل ضلال، لما سئل: أديننا أحب إليك أم دين محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ وأي الفريقين أهدى سبيلا؟ نحن الكفار، كفار مكة الذين عبدوا اللات والعزة ومناة وغيرها، أهدى ولا محمد؟ فقال: أنتم أهدى منهم سبيلا وأفضل. أعوذ بالله، يا كذاب الضلال الكذاب المجرم، دين محمد صلى الله عليه وسلم أفضل منه عباد الأصنام؟ أعوذ بالله. قال: أنتم أهدى سبيل. ولذا أنزل الله عز وجل في سورة النساء قوله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، نصيب من الكتاب اللي هم اليهود، يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، يعني يقولون الذين كفروا أنتم أهدى من الذين آمنوا سبيلا. عجب والله، هذا إجرام شديد جدا. وغير ذلك ده طبعا تواصل مع أعداء المسلمين، ولخيانة وتجسس وإجرام، وده إجرام حرب على طول. ثم رجع كعب إلى المدينة على تلك الحال وازداد عتوا، وأخذ يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ يتكلم في أشعاره عن نساء الصحابة. هذا خلاص كده جاوز الحد، يجب خلاص انتهى. ويؤذي الصحابة ونساء الصحابة بسلطة لسانه أشد الإيذاء، خلاص إذا استحق قرار النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو قرار النبي صلى الله عليه وسلم؟ حينئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف؟ من منكم يا أصحابي يقتل كعب بن الأشرف؟ فإنه آذى الله ورسوله. فانتدب له محمد بن مسلمة رضي الله عنه، وعباد بن بشر رضي الله عنه، وأبو نائلة واسمه سلكان ابن سلامة رضي الله عنهم، وهو أخو كعب بن الأشرف من الرضاعة، ومعه الثلاثة هؤلاء: الحارس بن أوس وأبو عبس بن حبر رضي الله عنهما، وكان قائد هذه المفرزة هو محمد بن مسلمة. خمسة مجموعة خماسية، قائدهم محمد بن مسلمة، مكلفون الآن بمهمة اغتيال كعب بن الأشرف. هل يستحق الاغتيال؟ نعم، هذا قرار بالإعدام يستحقه، مجرم حرب وجاسوس ومؤذي وسب عرض النبي صلى الله عليه وسلم وعرض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله. فقام محمد بن مسلمة رضي الله عنه فقال: أنا يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: فأذن لي أن أقول شيئا؟ قال: قل. إذا لي أن أقول شيئا، يعني ممكن أهاجم الصحابة، أهاجم النبي صلى الله عليه وسلم، كلام فيه تعريض حتى يعني أتمكن منه. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، الحرب خدعة. فأتاه محمد بن مسلمة، وننظر ماذا قال. يعني أتاه محمد بن مسلمة زار كعب بن الأشرف المجرم المطلوب قتله، فقال إن هذا الرجل قد سألنا صدقة وإنه قد عنانا. قال له هذا الرجل يقصد محمد صلى الله عليه وسلم سألنا صدقة، قال تصدقوا وإنه قد عنانا يعني كلفنا شيئا كثيرا. قال كعب والله لتملنا، هيجي اليوم اللي تملوا منه وتتضايقوا منه. قال محمد بن مسلمة فإن قد اتبعناه فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه. قال احنا اتبعناه وأمنا به، احنا صبرين ننظر آخر الأمر هذا إيش، وقد أردنا أن تسلفنا وثقا أو وثقين. هنا محمد بن مسلمة الكلام كله تعريض وليس فيه أي شيء نهائي. قال أردنا أن تسلفنا وثقا أو وثقين. الوثق كام؟ الوثق 60 صاعا. يعني لو كان مقصود القمح أو الشعير إذا نحن نريد منك سلف وثقين في 60 يعني 120 كيلو قمح، أو وثقين 240 كيلو قمحا. قال كعب نعم أعطيكم 240 كيلو، ارهنوني أعطوني رهنا. قال محمد بن مسلمة رضي الله عنه أي شيء تريد يعني رهنا؟ قال ارهنوني نساءكم. أعوذ بالله. قال كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب، تريد نساءنا عندك وتغريهم وأنت من أجمل العرب؟ قال فترهنوني أبناءكم. قال كيف نرهنك أبناءنا فيسب أحدهم من أبنائنا يقال رهن بوسق أو وسقين، هذا عار علينا، ولكن نرهنك اللأمة يعني السلاح، نعطيك سلاحنا رهنا عندك. فوافق وواعده أن يأتيه، وذهب أبو نائلة فصنع مثل ما صنع محمد بن مسلمة رضي الله عن أبي نائلة. فجاء كعبا أخذ يتناشد معه أطراف الأشعار لأنه هذا شاعر أيضا سويعة، ثم قال له ويحك يا ابن الأشرف إني قد جئت لحاجة أريد ذكرها لك فاكتم عني. قال كعب أفعل. قال أبو نائلة كان قدوم هذا الرجل علينا بلاء، يعني قدوم محمد صلى الله عليه وسلم علينا كان بلاء، وفان يبلغكم أيكم أحسن عملا. قال عادتنا العرب، صار العرب كلهم أعدائنا وكان العرب كلهم أحبائنا يعني، ورمتنا عن قوس واحدة يعني الآن هم يجتمعون لحربنا، وقطعت عنا السبل حتى ضاع العيال وجهدت الأنفس، عيالنا ضاعوا والأنفس تعبت وجهدنا وأصبحنا على شفا الجوع يعني، وأصبحنا قد جهدنا وجهد عيالنا على الجوع. ودار الحوار على نحو ما دار مع ابن مسلمة. وقال أبو نائلة أثناء حديثه إن معي أصحابا لي على مثل رأيي، وقد أردت أن آتيك بهم فتبيعهم وتحسن في ذلك، جيب لك معي مجموعة كلهم على الرأي لنا فيه. وهذا الحوار الذي قاله ابن مسلمة وأبو نائلة الحمد لله نجح ووصل إلى ما كان يقصدان، فكعب وافق على أخذ السلاح بعد هذا الحوار. طيب تنفيذ المهمة في ليلة 14 من شهر ربيع الأول في العام 3 من الهجرة، ليلة 14 اكتمال القمر، ليلة مقمرة عظيمة، اجتمعت هذه المفرزة الخمسة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا نحن منطلقون إلى مهمتنا، فشيعهم إلى بقيع الغرقد، مشي معهم لغاية البقيع، البقيع قريب من بيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني من المسجد النبوي، ثم وجه البقيع الذي فيه الموتى، ثم وجههم قائلين انطلقوا على اسم الله اللهم أعنهم، ثم رجع إلى بيته وطفق يصلي وينادي ربه أن يوفقهم الله عز وجل لإهلاك هذا الطاغوت المجرم. وانتهت المفرزة إلى حصن كعب بن الأشرف، وصلوا إلى الحصن فهتف به أبو نائلة الصحابي الجليل الشاعر يا كعب، فقام لينزل إليهم، فقالت له امرأته وكان حديث العهد بها لسه امرأة عروس جديد عنده أين تخرج هذه الساعة؟ أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم، أنا عندي إحساس أن في يعني شيء مؤامرة ممكن تقتل فيها. قال كعب إنما هو أخي محمد بن مسلمة ورضيعي أبو نائلة، إن الكريم لو دعي إلى طعنة أجاب، أو لو دعي إلى طعنه أجاب، وأنا رجل كريم فلابد أجيب. فخرج إليهم وهو متطيب ينفخ رأسه، شعره مليان طيب ورائحته كلها طيب. وقد كان أبو نائلة رضي الله عنه قال لأصحابه: إذا ما جاء فإني آخذ بشعره فأشمه، فإذا رأيتموني استمكنت منه من رأسه فدونكم فاضربوه. فلما نزل كعب إليهم تحدث معهم ساعة، ثم قال أبو نائلة: هل لك يا ابن الأشرف أن نتماشى إلى شعب العجوز فنتحدث بقية ليلتنا؟ شعب قريب اسمه شعب العجوز. قال: إن شئتم. فخرجوا يتماشون. فقال أبو نائلة وهو في الطريق: ما رأيتك الليلة طيبا أعطر قط، لا عمر ما شميت ريح الطيب أجمل من هذه. وزهى كعب بما سمع فقال: عندي أعطر نساء العرب، زوجتي الجديدة هذه أعطر نساء العرب. قال أبو نائلة: أتأذن لي أن أشم رأسك؟ قال: نعم. فأدخل يده في رأسه فشمه وأشم أصحابه، ثم مشى ساعة، ثم قال: أعود؟ أرجعتني أشم رأسك؟ قال كعب: نعم. فعاد لمثلها حتى اطمأن، ثم مشى ساعة، ثم قال: أعود؟ قال: نعم. فأدخل يده في رأسه فلما استمكن منه قال: دونكم عدو الله. فاختلفت عليه أسيافهم لكنها لم تغن شيئا، فأخذ محمد بن مسلمة معولا يعني يشبه الفأس فوضعه في سنته يعني عند عانته، ثم تحامل عليه حتى بلغ عانته، فوقع عدو الله قتيلا وكان قد صاح صيحة شديدة أفزعت من حوله، فلم يبق حصن إلا أوقدت عليه النيران، حصون اليهود كلها أشعلت النيران، خافوا. ورجعت المفرزة وقد أصيب الحارث بن أوس بذباب بعض سيوف أصحابه، حارث بن أوس أحد الخمسة جروح أصابته من السيوف أصحابه، فجرح ونزف الدم. فلما بلغت المفرزة حرة العريض رأت أن الحارث ليس معهم، فوقفت ساعة حتى آتاهم يتبع آثارهم، يمشي على مهله جريح، فاحتملوه شلوه حتى إذا بلغوا بقيع الغرقد كبروا الله أكبر، وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبيرهم فعرف أنهم قد قتلوا كعب بن الأشرف، فكبر. فلما انتهوا إليه قال: أفلحت الوجوه. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفلحت الوجوه، وهذا فعل ماضي لكن يفيد الدعاء، يعني أسأل الله أن تفلح وجوههم وتبيض يوم القيامة. قالوا: ووجهك يا رسول الله. ورموا برأس الطاغوت بين يديه، هم قطعوا رأسه وأتوا به، فحمد الله على قتله وتفل على جرح الحارث فبرأ ولم يؤذ بعده. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحارث بن أوس رضي الله عنه المصاب الجروح، النبي صلى الله عليه وسلم تفل على الجرح فبرئ ولم يعني يؤذى بعد ذلك أبدا. وكانت هذه العملية عملية رهيبة وعملية عظيمة جدا. فلما علمت اليهود بمصرع طاغيتها كعب بن الأشرف دب الرعب في قلوبهم العنيدة، هم لو كانوا عندهم شجاعة كانوا قالوا: خلاص نقاتل محمد صلى الله عليه وسلم، قتل أحد أكابر سادتنا. وعلموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لن يتوانى في استخدام القوة حين يرى أن النصح لا يجدي نفعا لمن يريد العبث بأمن المسلمين، أي أحد يريد يسير للطلبات أو يسير القلاقل أو لا يحترم العهود والمواثيق إذن عقابه موجود. فاليهود حصل لهم رعب وهلع ولم يأخذوا بالثأر ولم يفكروا حتى فيه ولم يحركوا ساكنا، بل لزموا الهدوء وتظاهروا بأنهم مخلصون في وفاء عهودهم وكأنهم حيات آوت إلى جحورها. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمن أن اليهود لا يستطيعون صنع المؤامرات لأنهم يعلمون أنه القتل جزاء من يتآمر. وتفرغ النبي صلى الله عليه وسلم لمواجهة الأخطار الأخرى الخارجية التي تأتي من خارج المدينة، والمسلمون فرحوا جدا والحمد لله بدأوا يستعدون أيضا لطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أي غزوة يريد. ثم حدثت غزوة أخرى تسمى غزوة بحران، غزوة تسمى غزوة بحران، وهي عبارة عن مجموعة من 300 مقاتل بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج في شهر ربيع الآخر في العام الثالث من الهجرة إلى أرض يقال لها بحران، وهي في منطقة الحجاز، وانطلق إليها النبي صلى الله عليه وسلم وأقام بها طوال شهر ربيع الآخر وجماد الأولى، ثم رجع إلى المدينة دون أن يلقى حربا. وهذا طبعا يعني غزوة في عبارة عن دورية لتهديد الكفار والعرب، الأعراب والبدو، جيش النبي صلى الله عليه وسلم جاهز يتجول حول المدينة ويحمي الحمى. طيب، ثم هناك سرية أخرى تسمى سرية زيد بن حارثة رضي الله عنه. وزيد بن حارثة هو مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ابنه بالتبني، وبعد ذلك طبعا سيأمر الله عز وجل الرسول بإلغاء التبني. وكانت هذه آخر غزوة قبل موقعة أحد، وكانت في جماد الآخرة في العام الثالث من الهجرة. بالرجوع إلى قريش، قريش طبعا سمعت أن حليفة كعب بن الأشرف قتل، وكانت قريش فيها قلق واضطراب. والآن حل موسم الصيف، وموسم الصيف في رحلة الشام، لأنهم عندهم رحلة الشتاء والصيف. رحلة الشتاء تكل اليمن، ورحلة الصيف تكل الشام. طب ليه؟ لماذا يا أخوان؟ لماذا لا تكون رحلة الشتاء إلى الشام ورحلة الصيف إلى اليمن؟ لأن أمطار اليمن تكون في الصيف، وأمطار الشام مثل مصر تكون في الشتاء. فهم لما يكون موسم الأمطار في الشام ما لا يستطيعون الذهاب إلى الشام، فيذهبون إلى اليمن، والشتاء في اليمن ليس موسم مطر أبدا. طيب، والعكس في الصيف يبقى المطر في اليمن والشام طيبة جميلة فيذهبون إليها. والشام طبعا يأتون فيها من الأعناب العظيمة، واليمن يأتون من التمور العظيمة، والعكس. طيب، لما جاء موسم الصيف واقترب موسم رحلة الشام، خايفين ممكن يطلعوا النبي صلى الله عليه وسلم يترصد لقوافلهم. قال صفوان بن أمية لقريش، وقد انتخبته قريش قائدا لتجارتها هذا العام بدل أبي سفيان هذا العام، قال لهم: إن محمدا وصحبه عوروا علينا متجرنا، يعني سيقطعون علينا الطريق ويقطعون تجارتنا، فما ندري كيف نصنع بأصحابه وهم لا يبرحون الساحل، هم دايما على الساحل، وإحنا لكي نذهب إلى الشام لابد نأخذ طريق جدة ونمشي على الساحل. وأهل الساحل قد وادعهم ودخل عامتهم معه، فما ندري أين نسلك، وإن قمنا في دارنا هذه ولم نتاجر ولم نخرج في رحلة الشتاء والصيف، أكلنا رؤوس أموالنا فلم يكن لها من بقاء، وإنما حياتنا بمكة على التجارة إلى الشام في الصيف وإلى اليمن والحبشة في الشتاء. فأخذ يتناقشون، هو قائد حكيم، وقال لهم: طيب ماذا أفعل الآن؟ أخرج بالتجارة يهاجمني محمد وأصحابه ياخذوا المال؟ طيب، فبيتشاوروا. قال الأسود بن عبد المطلب لصفوان: تنكب الطريق على الساحل وخذ طريق العراق، وطريق طويلة جدا في وسط تخترق نجد إلى الشام، تمر من شرق المدينة بعيدة جدا، وقريش لا تعرف هذا الطريق. فالأسود بن عبد المطلب قال لصفوان: خذ فرات بن حيان، وهو رجل من بني بكر بن وائل، خريط يعني دليل في الرحلة، خبير بهذه المناطق. قال: طيب هنعمل ايه؟ لا نستطيع ان ناخذ طريق الساحل، انا اخذ طريق هذه المجهولة الشديدة جدا في وسط النجد، ونذهب الى طريق العراق، ومنه نحو ننطلق الى الشام. فخرجت عير قريش، يعني قافلة قريش، بقيادة صفوان بن أمية، آخذة الطريق الجديدة، لكن أخبار القافلة وصلت للنبي صلى الله عليه وسلم، الخطة كلها وصلت للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا في مسلمون في المدينة في مكة، منهم العباس رضي الله عنه وغيره، يعرفون الأخبار. وهنا الأخبار وصلت كيف؟ رجل اسمه سليط بن النعمان، وهذا كان قد أسلم ولا يعلم بإسلامه، اجتمع في مجلس شرب طبعا قبل تحريم الخمر مع نعيم بن مسعود الأشجعي، ولم يكن نعيم أو نعيم قد أسلم بعد، فالخمر لعبت برأس نعيم فتحدث بالتفصيل عن قضية التجارة والعير وخطة السير وصليط المسلم، أسرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بالقصة كلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرصة عظيمة جدا جهز حملة من 100 راكب فقط بقيادة مولاه أو ابنه زيد بن حارثة الكلبي رضي الله عنه، وانطلق زيد مسرعا ودهم القافلة في الطريق بغتة، هي لسه نزل على ماء في أرض نجد يقال له قردة أو قردة قردة، لسه نزل هناك تشرب وتستريح، فالقافلة كلها ما فيها قوة استولى استسلمت كلها استولى عليها كلها، وأما صفوان والذين معه فلازوا بالفرار دون أي مقاومة، فرار اتصدوا لزيد بن حارثة ومعه 100 راكب كيف، وأخذ المسلمون القافلة كلها وأخذوا دليل القافلة أسروه لوفرات بن حيان ورجلين غيره، وحملوا غنيمة كبيرة جدا من أواني الذهب والفضة قدرت قيمتها 100,000 درهم. الله أكبر الله أكبر، 100,000 درهم يعني 10,000 دينار، الدينار جرام وأربعة جرام وربع، 10,000 دينار الله أكبر، يعني أكثر من حوالي 500,000. قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الغنيمة على أفراد السرية اللي هو 100 بعد أخذ الخمس للدولة، وأسلم فرات بن حيان رضي الله عنه وفاز طبعا بإسلامه. طبعا هذه كانت غنيمة عظمى، وفي الوقت نفسه كانت كارثة ومأساة ونكبة رهيبة جدا على كفار قريش، وازداد همهم وحزنهم، ولم يعد إلا شيء من اثنين، إما الاستكانة وترك الكبر والغطرسة والإسلام، أو حتى المصالحة والموادعة مع المسلمين، أو التجهز لحرب ضروس شاملة تعيد بها قريش سمعتها ومجدها وتقضي على قوة المسلمين. فهنا جلسوا يتشاورون فاختاروا الحرب، اختاروا الحرب وتجهيز الجيوش والهجوم على مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه غزوة أحد نتكلم عنها في المرة القادمة. بارك الله فيكم، أصلح الله حالنا وحالكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنستكمل معا مواقف من تاريخ أمتنا ونحن في السيرة النبوية بعد انتصار بدر الكبرى وفضل الله عز وجل العظيم على المؤمنين وغنائم وفوز عظيم جدا. وذكرنا ما كان من مؤامرة صفوان ابن أمية وعمير ابن وهب الجمحي لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وفشل هذه المؤامرة بل وإسلام عمير ابن وهب الجمحي. وبعد ذلك هناك غزوة السويق. في الفترة التي كان الكفار واليهود والمنافقون وصفوان ابن أمية كلهم في الوقت الذي كانوا يكيدون كيدا ويرصدون المؤامرات، كان أبو سفيان يفكر في عمل سريع يتعجل به، يريد يعني حفظ ماء الوجه، هزيمة منكرة حصلت لكفار مكة، فأبو سفيان يريد يعني يفعل أي شيء بحيث يعني يخفف أثر الهزيمة، يحفظ به مكانة قومه ويبين أنهم ما زال عندهم قوة. وكان أبو سفيان من شدة الغيظ مما حدث في مكة في بدر أقصد، كان قد نذر ألا يمس رأسه ماء من جنابه حتى يغزو محمدا، كان قال أنا لن أعاشر النساء أبدا ولا أغتسل حتى أغزو محمدا صلى الله عليه وسلم وأخذ بالثأر. فخرج في 200 راكب، خد 200 فارس معه ليبر يمينه حتى نزل بصدر قناة إلى جبل يقال له نيب، من المدينة على بريد أو نحوه، على بعد بريد، البريد 12 ميل البريد 12 ميل والميل كيلو 600 متر، ف 12 ميل يعني نحو 21 كيلو من المدينة، قريبة أخوان، 21 كيلو شيء قريب. ولكنه لم يجرؤ على مهاجمة المدينة جهارا، خاف يهجم مرة واحدة على المدينة، مدينة فيها أناس يحبون أن يموتوا في سبيل الله. فقال فعمل يعني أشبه بعمل قطاع الطريق القراصنة، دخل في ضواحي المدينة في الليل مستخفيا تحت جنح الظلام، ودخل المدينة فعلا، وذهب إلى حيي بن أخطب اللي هو زعيم بني النضير اليهود المجرمين، فاستفتح بابه فأبى وخاف، خبط من أبو سفيان من مكة، قال له لا حيي بن أخطب مرعوب يخاف أن يقتله المسلمون، هذه خيانة. فانصرف إلى سلام بن مشكم وهو سيد من سادات بني النضير أو بني قريظة، وهو صاحب كنزهم الذاك، فاستأذن عليه فأذن له فقراه، يعني أكرمه وأطعمه وسقاه الخمر، وبطن له من خبر الناس، أخبروا المسلمون يفعلون كذا ومحمد وهم مسرورون بالنصر. ثم خرج أبو سفيان في عقب ليلته حتى أطأ أصحابه، فبعث مفرزة منهم، انتخب مجموعة منهم، أغارت على ناحية من المدينة يقال لها العريض، قال لمجموعة منهم اهجموا على منطقة العريض، اقطعوا واحرقوا النخيل اللي هناك وهدموا الأسوار، فقطعوا واحرقوا أسوار من النخل، ووجدوا رجلا من الأنصار وحليفا له في حرث لهما، في حقل لهما يعني، فقتلوهما وفروا راجعين إلى مكة، عملية إجرامية، فروا راجعين إلى مكة. وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر، طيب ليه هربتم إلى مكة؟ لو أنتم يعني شجعان فعلا انتظروا المواجهة، لكن فروا إلى مكة. فسارع النبي صلى الله عليه وسلم لمطاردة أبي سفيان وأصحابه، ولكنهم فروا ببالغ السرعة، معهم خيول وفروا، وطرحوا سويقا كثيرا من أزوادهم، معهم سويق، السويق شيء زي الشعير زي البليلة كده يأكلونه، أخذوا يرمون الأشياء يتخلصوا من الأحمال، ويرمون التموينات يتخففون بها، فتمكنوا من الإفلات ولم يدركهم النبي صلى الله عليه وسلم. ووصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قرقرة الكدر، منطقة، وجلس فيها، ثم انصرف راجعا، وحمل المسلمون ما طرحه الكفار من سويقهم، وسموا هذه المناوشة بغزوة السويق، لأن فيها النبي صلى الله عليه وسلم خرج، واللي يخرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم يسمى غزوة، وفازوا فيها بالسويق فسموها غزوة السويق. وكانت في ذي الحجة في العام الثاني من الهجرة بعد موقعة بدر بشهرين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج لمطاردة أبي سفيان كان استعمل أبا لبابة ابن عبد المنذر رضي الله عنه على المدينة، يعني مستخلفا نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه غزوة. طيب، وهذه الغزوة قتل فيها اثنان غيلة من الأنصار، وفاز النبي صلى الله عليه وسلم ومجموعة معه بسويق وتموينات ألقاها الكفار تخففا منها. ثم بعد ذلك هناك غزوة في العام التالي اللي هو في الشهر التالي مباشرة، احنا كنا في ذي الحجة عام اثنين، الآن في المحرم عام ثلاثة، فغزوة ذي أمر، وهي أكبر حملة عسكرية قادها النبي صلى الله عليه وسلم قبل معركة أحد، حدثت في المحرم. والسبب ان النبي صلى الله عليه وسلم عنده طلائع واستخبارات تنقل اليه الاخبار، نقلت اليه الى النبي صلى الله عليه وسلم اخبارا ان جموعا كثيرة من بني ثعلبة ومحارب، من قبيلة بني ثعلبة ومحارب، تجمعوا يريدون الاغارة على اطراف المدينة، سمعوا ان في غزوة اسمها السويق، فقالوا نهجم على المدينة. فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين، وخرج في 450 مقاتلا ما بين راكب وراجل، الجيش قوام 450، منهم راكبين الخيول والإبل ومنهم مشاة، واستخلف على المدينة عثمان بن عفان رضي الله عنه. وفي أثناء الطريق قبضوا على رجل يقال له جبار من بني ثعلبة، قبضوا عليه فأدخلوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعاه إلى الإسلام فأسلم. الحمد لله ربنا شرح صدره أسلم، فضمه إلى بلال قال يا بلال هذا أخوك، وصار جبار هذا دليلا لجيش المسلمين إلى أرض العدو، هو منهم من بني ثعلبة وعارف الطريق جيدا، فصار هو الدليل للجيش. والأعداء لما سمعوا ألقى الله في قلوبهم الرعب فتفرقوا في رؤوس الجبال لما سمعوا بقدوم جيش المدينة. أنتم كنتم تريدون الهجوم، الآن جبناء تفرون، أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد وصل بجيشه إلى مكان تجمعهم، وهو منطقة ماء، يعني منطقة فيها بئر مشهور، والمنطقة اسمها ذو أمر أو ذو أمر. فأقام هناك بقية شهر المحرم وصفر كله ليشعر الأعراب في كل مكان بقوة المسلمين، ولينتشر الرعب والخوف في قربوعهم وقلوبهم، ورجع إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. طيب لسه ما وصلنا لغزوة أحد، ثم مسألة عجيبة وهي قتل كعب بن الأشرف. وكعب بن الأشرف هذا من سادات اليهود، طاغوت من طواغيت اليهود، وكان من أشد اليهود حنقا على الإسلام والمسلمين، يكره الإسلام والمسلمين كرها عظيم، ومن أشد الناس إيذاء للرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدعو اليهود إلى حربه، يا يهود احنا أقوياء وإحنا كثيرون وإحنا معانا سلاح و. وكان أصلا من قبيلة طيء من بني نبهان، وأمه من بني النضير، وكان غنيا جدا مترف، وكان معروفا بجماله في العرب، وكان شاعرا من شعرائها، وكان يعيش في حصن مخصوص في شرق جنوب المدينة، جنوب شرق المدينة، في أواخر ديار بني النضير، طاغوت من الطواغيت، غني جدا جميل جدا، فارس شاعر. طيب فلما بلغه أخبار انتصار المسلمين من معركة بدر والقتل صناديد قريش وزعماء قريش في بدر، فتعجب وقال أحق هذا؟ هؤلاء أشرف العرب وملوك الناس، كيف؟ والله إن كان محمد أصاب هؤلاء القوم لبطن الأرض خير من ظهرها، كما تقول الآن، يعني بلد عربية صغيرة قتلت مثلا سادات الأمريكان وزعماءهم مثلا، فتعجب وقال ظهر الأرض بطن الأرض خير من ظهرها. فلما تأكدت الأخبار عنده أخذ عدو الله يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، يشتم النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، ويمدح عدوهم الكفار، ويحرض الكفار على المسلمين. فهل اكتفى بذلك؟ لا، بل انطلق إلى قريش ودخل مكة، ونزل على المطلب بن أبي وداع ضيفا، المطلب بن أبي وداع السهمي، وأجعل ينشد الأشعار يبكي فيها على أصحاب القليب من قتل المشركين، ينشد أشعار قاف مات أبو الحكم بن هشام و يندب القتل من المشركين، وبذلك طبعا تسور سائرة القرشيين وتسور حفيظتهم ونفوسهم تشتد حقدا على النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ يدعوهم إلى حرب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف؟ لازم تاخذوا سأركم، معركة بدر انتهت، أنتم الآن لابد أن تأتوا إلى المدينة وتقاتلوا محمدا وتستأصلوه. وهنا اجتمع به أبو سفيان وسادات المشركين، وأرادوا يتأكدوا شيء، هم عارفين أن اليهود هم أهل العلم وأهل الكتاب السابق، فقالوا نسأله، فقالوا له أديننا أحب إليك أم دين محمد وأصحابه؟ أنت يهودي يا كعب بن الأشرف، يعني تعبد الله عز وجل الواحد، وطبعا عندك ضلال وعندك عناد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنك لا شك في العبادة أفضل وأهون من الذين يعبدون الأصنام، فكيف يعني؟ فالجواب المعروف أن محمد وأصحابه أهدى سبيل، هذا هو الجواب المعروف، ولكن كعب بن الأشرف واليهود أهل كذب وأهل تحريف وأهل ضلال، لما سئل أديننا أحب إليك أم دين محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأي الفريقين أهدى سبيلا، نحن الكفار كفار مكة الذين عبدوا اللات والعزة ومناة وغيرها، أهدى ولا محمد؟ فقال أنتم أهدى منهم سبيلا وأفضل، أعوذ بالله، يا كذاب الضلال الكذاب المجرم. دين محمد صلى الله عليه وسلم أفضل منه عباد الأصنام؟ أعوذ بالله. قال أنتم أهدى سبيل. ولذا أنزل الله عز وجل في سورة النساء قوله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. نصيب من الكتاب اللي هم اليهود، يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. يعني يقولون الذين كفروا أنتم أهدى من الذين آمنوا سبيلا. عجب والله، هذا إجرام شديد جدا. وغير ذلك ده طبعا تواصل مع أعداء المسلمين، ولخيانة وتجسس وإجرام، وده إجرام حرب على طول. ثم رجع كعب إلى المدينة على تلك الحال وازداد عتوا، وأخذ يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ يتكلم في أشعاره عن نساء الصحابة. هذا خلاص كده جاوز الحد، يجب خلاص انتهى. ويؤذي الصحابة ونساء الصحابة بسلطة لسانه أشد الإيذاء. خلاص إذا استحق، استحق قرار النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو قرار النبي صلى الله عليه وسلم؟ حينئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف؟ من منكم يا أصحابي يقتل كعب بن الأشرف؟ فإنه آذى الله ورسوله. فانتدب له محمد بن مسلمة رضي الله عنه، وعباد بن بشر رضي الله عنه، وأبو نائلة، واسمه سلكان ابن سلامة رضي الله عنهم، وهو أخو كعب بن الأشرف من الرضاعة. ومعه الثلاثة هؤلاء: الحارس بن أوس، وأبو عبس بن حبر رضي الله عنهما، وكان قائد هذه المفرزة هو محمد بن مسلمة. خمسة، مجموعة خماسية، قائدهم محمد بن مسلمة، مكلفون الآن بمهمة اغتيال كعب بن الأشرف. هل يستحق الاغتيال؟ نعم، هذا قرار بالإعدام يستحقه، مجرم حرب وجاسوس ومؤذي، وسب عرض النبي صلى الله عليه وسلم وعرض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله. فقام محمد بن مسلمة رضي الله عنه فقال: أنا يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: فأذن لي أن أقول شيئا. قال: قل. إذا لي أن أقول شيئا، يعني ممكن أهاجم الصحابة، أهاجم النبي صلى الله عليه وسلم، كلام فيه تعريض حتى يعني أتمكن منه. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، الحرب خدعة. فأتاه محمد بن مسلمة، وننظر ماذا قال. يعني أتاه محمد بن مسلمة، زار كعب بن الأشرف المجرم المطلوب قتله، فقال: إن هذا الرجل قد سألنا صدقة، وإنه قد عنانا. قال له هذا الرجل، يقصد محمد صلى الله عليه وسلم، سألنا صدقة، قال: تصدقوا، وإنه قد عنانا، يعني كلفنا شيئا كثيرا. قال كعب: والله لتملنا، هيجي اليوم اللي تملوا منه وتتضايقوا منه. قال محمد بن مسلمة: فإن قد اتبعناه، فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه. قال: احنا اتبعناه وأمنا به، احنا صابرين ننظر آخر الأمر هذا إيش. وقد أردنا أن تسلفنا وثقا أو وثقين. هنا محمد بن مسلمة الكلام كله تعريض وليس فيه أي شيء نهائي. قال: أردنا أن تسلفنا وثقا أو وثقين. الوثق كام؟ الوثق 60 صاعا. يعني لو كان مقصود القمح أو الشعير، إذا نحن نريد منك سلف وثقين في 60، يعني 120 كيلو قمح، أو وثقين 240 كيلو قمحا. قال كعب: نعم، أعطيكم 240 كيلو، ارهنوني، أعطوني رهنا. قال محمد بن مسلمة رضي الله عنه: أي شيء تريد، يعني رهنا؟ قال: ارهنوني نساءكم. أعوذ بالله. قال: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ تريد نساءنا عندك وتغريهم وأنت من أجمل العرب؟ قال: فترهنوني أبناءكم. قال: كيف نرهنك أبناءنا فيسب أحدهم من أبنائنا يقال رهن بوسق أو وسقين، هذا عار علينا، ولكننا نرهنك اللأمة، يعني السلاح، نعطيك سلاحنا رهنا عندك. فوافق ووعده أن يأتيه. وذهب أبو نائلة فصنع مثل ما صنع محمد بن مسلمة رضي الله عن أبي نائلة. فجاء كعبا أخذ يتناشد معه أطراف الأشعار، لأنه هذا شاعر أيضا، سويعة ثم قال له: ويحك يا ابن الأشرف، إني قد جئت لحاجة أريد ذكرها لك فاكتم عني. قال كعب: أفعل. قال أبو نائلة: كان قدوم هذا الرجل علينا بلاء، يعني قدوم محمد صلى الله عليه وسلم علينا كان بلاء، وفان يبلغكم أيكم أحسن عملا. قال: عادتنا العرب، صار العرب كلهم أعدائنا، وكان العرب كلهم أحبائنا يعني، ورمتنا عن قوس واحدة، يعني الآن هم يجتمعون لحربنا، وقطعت عنا السبل حتى ضاع العيال وجهدت الأنفس، عيالنا ضاعوا والأنفس تعبت وجهدنا، وأصبحنا على شفا الجوع يعني، وأصبحنا قد جهدنا وجهد عيالنا على الجوع. ودار الحوار على نحو ما دار مع ابن مسلمة. وقال أبو نائلة أثناء حديثه: إن معي أصحابا لي على مثل رأيي، وقد أردت أن آتيك بهم فتبيعهم وتحسن في ذلك. أجيب لك معايا مجموعة كلهم على الرأي لنا فيه. وهذا الحوار الذي قاله ابن مسلمة وأبو نائلة الحمد لله نجح ووصل إلى ما كان يقصدان، فكعب وافق على أخذ السلاح بعد هذا الحوار. طيب، تنفيذ المهمة. في ليلة الرابع عشر من شهر ربيع الأول في العام الثالث من الهجرة، ليلة 14 اكتمال القمر، ليلة مقمرة عظيمة، اجتمعت هذه المفرزة الخمسة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: نحن منطلقون إلى مهمتنا. فشيعهم إلى بقيع الغرقد، مشي معهم لغاية البقيع، البقيع قريب من بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من المسجد النبوي، ثم وجه البقيع الذي فيه الموتى، ثم وجههم قائلين: انطلقوا على اسم الله، اللهم أعنهم. ثم رجع إلى بيته وطفق يصلي ويناجي ربه أن يوفقهم الله عز وجل لإهلاك هذا الطاغوت المجرم. وانتهت المفرزة إلى حصن كعب بن الأشرف، وصلوا إلى الحصن، فهتف به أبو نائلة الصحابي الجليل الشاعر: يا كعب. فقام لينزل إليهم، فقالت له امرأته وكان حديث العهد بها، لسه امرأة عروس جديد عنده: أين تخرج هذه الساعة؟ أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم، أنا عندي إحساس أن في يعني شيء مؤامرة ممكن تقتل فيها. قال كعب: إنما هو أخي محمد بن مسلمة ورضيعي أبو نائلة، إن الكريم لو دعي إلى طعنة أجاب، أو لو دعي إلى طعنه أجاب، وأنا رجل كريم فلابد أجيب. فخرج إليهم وهو متطيب ينفخ رأسه، شعره مليان طيب ورائحته كلها طيب. وقد كان أبو نائلة رضي الله عنه قال لأصحابه: إذا ما جاء فإني آخذ بشعره فأشمه، فإذا رأيتموني استمكنت منه من رأسه فدونكم فاضربوه. فلما نزل كعب إليهم تحدث معهم ساعة، ثم قال أبو نائلة: هل لك يا ابن الأشرف أن نتماشى إلى شعب العجوز فنتحدث بقية ليلتنا؟ شعب قريب اسمه شعب العجوز. قال: إن شئتم. فخرجوا يتماشون. فقال أبو نائلة وهو في الطريق: ما رأيتك الليلة طيبا أعطر قط، ذا عمر ما شميت ريح الطيب أجمل من هذه. وزهى كعب بما سمع، فقال: عندي أعطر نساء العرب، زوجتي الجديدة هذه أعطر نساء العرب. قال أبو نائلة: أتأذن لي أن أشم رأسك؟ قال: نعم. فأدخل يده في رأسه فشمه وأشم أصحابه، ثم مشى ساعة، ثم قال: أعود؟ أرجعتني أشم رأسك؟ قال كعب: نعم. فعاد لمثلها حتى اطمأن، ثم مشى ساعة، ثم قال: أعود؟ قال: نعم. فأدخل يده في رأسه فلما استمكن منه قال: دونكم عدو الله. فاختلفت عليه أسيافهم لكنها لم تغن شيئا، فأخذ محمد بن مسلمة معولا يعني يشبه الفأس فوضعه في سنته يعني عند عانته، ثم تحامل عليه حتى بلغ عانته، فوقع عدو الله قتيلا، وكان قد صاح صيحة شديدة أفزعت من حوله، فلم يبق حصن إلا أوقدت عليه النيران، حصون اليهود كلها أشعلت النيران، خافوا. ورجعت المفرزة وقد أصيب الحارس بن أوس بذباب بعض سيوف أصحابه، حارس بن أوس أحد الخمسة جروح أصابته من السيوف أصحابه، فجرح ونزف الدم. فلما بلغت المفرزة حرة العريض رأت أن الحارس ليس معهم، فوقفت ساعة حتى آتاهم يتبع آثارهم، يمشي على مهله جريح، فاحتملوه شلوه حتى إذا بلغوا بقيع الغرقد كبروا الله أكبر، وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبيرهم فعرف أنهم قد قتلوا كعب بن الأشرف، فكبر، فلما انتهوا إليه قال أفلحت الوجوه. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلحت الوجوه، وهذا فعل ماضي لكن يفيد الدعاء، يعني أسأل الله أن تفلح وجوههم وتبيض يوم القيامة. قالوا ووجهك يا رسول الله، ورموا برأس الطاغوت بين يديه، هم قطعوا رأسه وأتوا به، فحمد الله على قتله وتفل على جرح الحارس فبرأ ولم يؤذ بعده. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحارس بن أوس رضي الله عنه المصاب بالجروح، النبي صلى الله عليه وسلم تفل على الجرح فبرئ ولم يعني يؤذى بعد ذلك أبدا. وكانت هذه العملية عملية رهيبة وعملية عظيمة جدا. فلما علمت اليهود بمصرع طاغيتها كعب بن الأشرف دب الرعب في قلوبهم العنيدة، هم لو كانوا عندهم شجاعة كانوا قالوا خلاص نقاتل محمد صلى الله عليه وسلم، قتل أحد أكابر سادتنا، وعلموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لن يتوانى في استخدام القوة حين يرى أن النصح لا يجدي نفعا لمن يريد العبث بأمن المسلمين. أي أحد يريد يسير الاضطرابات أو يسير القلاقل أو لا يحترم العهود والمواثيق إذن عقابه موجود. فاليهود حصل لهم رعب وهلع ولم يأخذوا بالثأر ولم يفكروا حتى فيه ولم يحركوا ساكنا، بل لزموا الهدوء وتظاهروا بأنهم مخلصون في وفاء عهودهم وكأنهم حيات آوت إلى جحورها. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمن أن اليهود لا يستطيعون صنع المؤامرات لأنهم يعلمون أنه القتل جزاء من يتآمر. وتفرغ النبي صلى الله عليه وسلم لمواجهة الأخطار الأخرى الخارجية التي تأتي من خارج المدينة، والمسلمون فرحوا جدا والحمد لله بدأوا يستعدون أيضا لطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أي غزوة يريد. ثم حدثت غزوة أخرى تسمى غزوة بحران، غزوة تسمى غزوة بحران، وهي عبارة عن مجموعة من 300 مقاتل بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرجت في شهر ربيع الآخر في العام الثالث من الهجرة إلى أرض يقال لها بحران وهي في منطقة الحجاز، وانطلق إليها النبي صلى الله عليه وسلم وأقام بها طوال شهر ربيع الآخر وجماد الأولى، ثم رجع إلى المدينة دون أن يلقى حربا. وهذا طبعا يعني غزوة عبارة عن دورية لتهديد الكفار والعرب، الأعراب والبدو، جيش النبي صلى الله عليه وسلم جاهز يتجول حول المدينة ويحمل حمى. طيب، ثم هناك سرية أخرى تسمى سرية زيد بن حارثة رضي الله عنه، وزيد بن حارثة هو مولى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابنه بالتبني، وبعد ذلك طبعا سيأمر الله عز وجل الرسول بإلغاء التبني. وكانت هذه آخر غزوة قبل موقعة أحد، وكانت في جماد الآخرة في العام الثالث من الهجرة. بالرجوع إلى قريش، قريش طبعا سمعت أن حليفة كعب بن الأشرف قتل، وكانت قريش فيها قلق واضطراب. والآن حل موسم الصيف، وموسم الصيف رحلة الشام، لأنهم عندهم رحلة الشتاء والصيف، رحلة الشتاء تكل اليمن ورحلة الصيف تكل الشام. طب ليه؟ لماذا يا أخوان؟ لماذا لا تكون رحلة الشتاء إلى الشام ورحلة الصيف إلى اليمن؟ لأن أمطار اليمن تكون في الصيف وأمطار الشام مثل مصر تكون في الشتاء، فهم لما يكون موسم الأمطار في الشام ما لا يستطيعون الذهاب إلى الشام، فيذهبون إلى اليمن، والشتاء في اليمن ليس موسم مطر أبدا. طيب، والعكس في الصيف يبقى المطر في اليمن والشام طيبة جميلة فيذهبون إليها، والشام طبعا يأتون فيها من الأعناب العظيمة واليمن يأتون من التمور العظيمة والعكس. طيب لما جاء موسم الصيف واقترب موسم رحلة الشام خايفين ممكن يطلعوا النبي صلى الله عليه وسلم يترصد لقوافلهم. قال صفوان بن أمية لقريش وقد انتخبته قريش قائدا لتجارتها هذا العام بدل أبي سفيان هذا العام، قال لهم إن محمدا وصحبه عوروا علينا متجرنا، يعني سيقطعون علينا الطريق ويقطعون تجارتنا، فما ندري كيف نصنع بأصحابه وهم لا يبرحون الساحل، هم دايما على الساحل، وإحنا لكي نذهب إلى الشام لابد نأخذ طريق جدة ونمشي على الساحل. وأهل الساحل قد وادعهم ودخل عامتهم معه، فما ندري أين نسلك، وإن قمنا في دارنا هذه ولم نتاجر ولم نخرج في رحلة الشتاء والصيف أكلنا رؤوس أموالنا فلم يكن لها من بقاء، وإنما حياتنا بمكة على التجارة إلى الشام في الصيف وإلى اليمن والحبشة في الشتاء. فأخذ يتناقشون، هو قائد حكيم، وقال لهم طيب ماذا أفعل الآن؟ أخرج بالتجارة يهاجمني محمد وأصحابه يأخذوا المال؟ طيب فبيتشاوروا. قال الأسود بن عبد المطلب لصفوان تنكب الطريق على الساحل وخذ طريق العراق، وطريق طويلة جدا في وسط تخترق نجد إلى الشام، تمر من شرق المدينة بعيدة جدا، وقريش لا تعرف هذا الطريق. فالأسود بن عبد المطلب قال لصفوان خذ فرات بن حيان وهو رجل من بني بكر بن وائل خريط يعني دليل في الرحلة خبير بهذه المناطق. قال طيب هنعمل ايه، لا نستطيع ناخذ طريق الساحل، هناخذ طريق هذه المجهولة الشديدة جدا في وسط النجد ونذهب الى طريق العراق ومنه نحو ننطلق الى الشام. فخرجت عير قريش يعني قافلة قريش بقيادة صفوان بن أمية آخذة الطريق الجديدة، لكن أخبار القافلة وصلت للنبي صلى الله عليه وسلم، الخطة كلها وصلت للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا في مسلمون في المدينة في مكة منهم العباس رضي الله عنه وغيره يعرفون الأخبار. وهنا الأخبار وصلت كيف؟ رجل اسمه سليط بن النعمان، وهذا كان قد أسلم ولا يعلم بإسلامه، اجتمع في مجلس شرب طبعا قبل تحريم الخمر مع نعيم بن مسعود الأشجعي، ولم يكن نعيم أو نعيم قد أسلم بعد، فالخمر لعبت برأس نعيم فتحدث بالتفصيل عن قضية التجارة والعير وخطة السير، وسليط المسلم أسرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بالقصة كلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرصة عظيمة جدا جهز حملة من 100 راكب فقط بقيادة مولاه أو ابنه زيد بن حارثة الكلبي رضي الله عنه، وانطلق زيد مسرعا ودهم القافلة في الطريق بغتة، هي لسه نزل على ماء في أرض نجد يقال له قردة أو قردة قردة، لسه نزل هناك تشرب وتستريح. فالقافلة كلها ما فيها قوة استولى استسلمت كلها استولى عليها كلها، وأما صفوان والذين معه فلازوا بالفرار دون أي مقاومة فرار، اتصدوا لزيد بن حارثة معاه 100 راكب كيف، وأخذ المسلمون القافلة كلها وأخذوا دليل القافلة أسروه لوفرات بن حيان ورجلين غيره، وحملوا غنيمة كبيرة جدا من أواني الذهب والفضة قدرت قيمتها 100,000 درهم. الله أكبر الله أكبر، 100,000 درهم يعني 10,000 دينار، الدينار جرام وأربعة جرام وربع، 10,000 دينار، الله أكبر، يعني أكثر من حوالي 500,000. قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الغنيمة على أفراد السرية اللي هو 100 بعد أخذ الخمس للدولة، وأسلم فرات بن حيان رضي الله عنه وفاز طبعا بإسلامه. طبعا هذه كانت غنيمة عظمى، وفي الوقت نفسه كانت كارثة ومأساة ونكبة رهيبة جدا على كفار قريش، وازداد همهم وحزنهم، ولم يعد إلا شيء من اثنين، إما الاستكانة وترك الكبر والغطرسة والإسلام، أو حتى المصالحة والموادعة مع المسلمين، أو التجهز لحرب ضروس شاملة تعيد بها قريش سمعتها ومجدها وتقضي على قوة المسلمين. فهنا جلسوا يتشاورون فاختاروا الحرب، اختاروا الحرب وتجهيز الجيوش والهجوم على مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه غزوة أحد نتكلم عنها في المرة القادمة. بارك الله فيكم، أصلح الله حالنا وحالكم.